سلسلة الآداب الشرعية من دروس شيخنا الداعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. آداب الخلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
معنا يا رجال آداب الخلاء، إيش المراد بالخلاء؟ ما هو معروف الآن بماذا؟ بالحمام. وهكذا أيضا مكان قضاء الحاجة، يدخل في ذلك قضاء الحاجة، أين؟ في الشعاب، يدخل كذلك في الوديان، القرى التي ما يوجد فيها الحمامات في البيوت. من هذه الآداب أن الشخص إذا دخل الخلاء يأتي بالذكر الوارد. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إما الخبث بالضم أو بالسكون، الخبث أو الخبث. المراد هنا كان إذا دخل الخلاء، ليس معنى أن يقول هذا الذكر عند أن دخل، لا، المراد إذا أراد الدخول، فهذا الذكر يقال قبل الدخول. وأيضا قد جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. إذن تقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا من الأذكار المهمة. أنت تدخل الخلاء، والخلاء بيت من؟ الشيطان. فالمطلوب أن تأتي بالذكر لتقي نفسك الشرور، الشرور في داخل الخلاء. كم من أناس يبتلى في داخل الخلاء، إما بتسلط الجنيات أو بتسلط الجن عليه، ذكور أو إناث. فأتي بالذكر تسلم بفضل الله. فالأذكار تعتبر حصنا، الإتيان بالأذكار الشرعية تعتبر حصنا حصينا بفضله سبحانه وتعالى. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول. عند أن تأتي لقضاء الحاجة لا تبل وأنت متجه إلى القبلة، ولا تبل وتجعل القبلة خلف ظهرك. المطلوب شرق أو غرب، وهذا مما يتنبه له في البيوت. بعضهم في الحمامات في البيوت في وقت البناء يبني الحمامات وما يبالي بها إن ما اتجهت، هذا خطأ. المطلوب كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أكمل أو غربوا. هذا هو المطلوب. بينما المذهب عند الشافعية لهم تفاصيل في المسألة، والمسألة عندنا كنصح عام، نقول للمسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. وهذا في البنيان أو في الصحاري، إذا كنت في الوادي وأنت في مكان لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. المطلوب شرق أو غرب. أيضا من الآداب التي ينبغي التنبه لها: ألا يستقبل مهب الريح عند بوله. بعض الناس يبول على مجيء الريح، ربما امتلأت ثيابه وامتلأت بشرة قدمه أو فخذه بالبول. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أخبر أنه مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان أكمل لا يستثر من بوله. هذا من الأمور التي يغفل عنها الناس. بعض الناس ما عنده هذا الأدب أنه يتنزه من البول ويحافظ على ثيابه، حافظ على ملابسه وبدنه من آثار البول. بعض الناس مع البناطيل هذه بنطال الموجود الآن يفتح ما هو معروف بإيش؟ بالسحاب أو بالخريطة هذا، أو يفتحها ومن رأس على طول ولا خارج. هذا من الأمور التي تخل بالآداب، وهي بعيدة عن حرص العبد عن التنزه من بوله. يرش له البولة هناك، يمتلئ الثوب وأصبح يشابه بقية الحيوانات الأخرى، يبول من رأس الحيض حقه وخلاص انتهينا. هذه من الأعمال التي قد تورد العبد إلى أن يعذب عياذا بالله سبحانه وتعالى. فتجنب البول في الأماكن التي ستصيب ثيابك أو بدنك، وهكذا البول في الثقب الذي هو في جدار، نهينا عن البول فيه. بعض الناس يشوف له مكان هكذا وجاي يبول إليه، هذا قد تتأذى أو تؤذي غيرك من الحيوانات أو تؤذي غيرك من الهوام، فقد تصاب أنت بشيء وقد تؤذى أنت أو تؤذي غيرك من مخلوقات الله، فتجنب ذلك لتسلم وتسلم غيرك. أيضا من الآداب ألا تتكلم في وقت قضاء الحاجة. قد جاء في مسلم عن ابن عمر أن رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام. هذا مما ينبغي التنبه له. بعض المسلمين في داخل الحمام كأنه في الشارع أو في الغرفة، صيح للمرأة، يصيح للولد، يسب، يتكلم، يشتم، يصيح، يفعل أشياء داخل الحمام، بعضهم يغني داخل الحمام، هذا يحتاج من يقرأ عليه، هذا ممسوس ربما. تنبه أنت في داخل الحمام، أسكت حتى تقضي حاجتك، ما تقدر تصبر، ما تقدر تصبر حتى تنتهي إلا للضرورات. يكون الشخص عنده ضرورة كما هو معلوم، إما يريد الماء يصيح للولد هات الماء، أو هناك شيء يخاف منه فيقول انتبهوا لكذا أو انتبهوا لكذا. هذه من الأمور التي ما يتكلم حول هذه الأشياء. وهكذا لا تخيفوا الأطفال في الحمامات، ولا تضرب الولد ويهرب إلى الحمام، ولا تزجر الولد وهو في داخل الحمامات. بعضهم ربما صاح بالولد والولد في داخل الحمام فخاف فدخل عليه شيء. وهكذا تجد بعضهم ربما الولد في داخل الحمام فيأتي بشيء يخيف هذا الطفل أو يخيف المرأة أو يخيف الشاب في داخل الحمام، وهذا مما ينبغي التنبه له والحذر منه، والدعاء بالجن لمن كان في داخل الحمام، هذه لها عواقب وخيمة. أيضا من الآداب أن تكرم يدك اليمنى فلا تمس فرجك باليد اليمنى، وهذا عام سواء عند قضاء الحاجة أو عند غير قضاء الحاجة. جاء من حديث أبي قتادة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره أكمل بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. فلا تمسك ذكرك باليمين عند قضاء الحاجة، ولا تمسك ذكرك حتى ولو لم تكن عند قضاء الحاجة، تعظيما لليمين وإكراما لليمين. هذا من باب الأفضل ألا تمس ذكرك بيمينك، إلا إن كان هناك ثم ضرورة الكلام ليس حولها، فتنبه لهذا وفقك الله. وللفائدة، الفقهاء يقولون من مسح النجاسة بيده لا يجزئه ذلك. مثلا شخص بال ثم خرج من الحمام فبقيت قطرات خرجت منه فمسك ذكره ومسحها باليسار القطرات هذه، لا يعتبر تطهر الآن، لأن اليد ليست مما يزيل، لا هي ماء ولا هي حجر يزيل. فتنبه لمثل هذا وفقك الله. ومن الآداب أيضا لا تقضي الحاجة في طريق الناس ولا في ظل الناس ولا تحت الشجرة المثمرة ولا في الأماكن التي يستظل بها الناس شتاء ولا صيفا، ولا تقضي الحاجة تحت شجرة لها ثمرة. البعض ربما يذهب لها تحت شجرة فيها ثمار وتحت يقضي الحاجة، أو بجانب زراعة فيها ثمرة، لا تقضي الحاجة هناك ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اتقوا من؟ اللعانين. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أرأيتم شخصا الناس يجلسون في هذا المكان وهو ما يحب أن الناس يجلسوا فيه، مثلا لأن هذا المكان خاص به، أو أن هذا المكان قريب باب بيت هذا الرجل، أو أن هذا المكان النساء يحصل منهن المرور في هذا المكان، فجاء شخص وعمل أشياء في هذا المكان تنفر الناس عنه، أعظم يصب زيت من حق السيارات هذا، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك، لأنه الآن يدفع شرا، ما دام أن هذا المكان مملوك لك وتخاف الضر على نفسك على أهلك فلك ذلك. أيضا من الآداب: لا تبل في الماء الراكد. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. لا تبل في الماء الراكد. السؤال: هل يدخل في هذا البرك أم لا يدخل فيها البرك؟ على كل يتجنب البول في البرك. بعض الناس يدخل يسبح ويوفي السباحة داخل ويزيد غسل داخل البركة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. تخيل لما يبول ناطل البول والآخر يدخل داخل يزيد يسبح فوقه. وأيضا من الآداب أن تستر نفسك عند قضاء الحاجة. سبحان الله، بعض الناس ستره لنفسه في قضاء الحاجة أمر سهل، بالذات في البوادي في البرك، هو يتوضأ في جهة وصاحب الشاب الثاني يتوضأ في جهة، ولا الشاب الثاني في جهة، وبعد الله مستر عوراتنا يا رب، ويسد العورة وأنت تكشف بنفسك، وهكذا يتوضأ، وبعد ما يكمل يتوضأ يتمضمض من ذاك الماء، حبي يا جنازة فوق الأموات. هكذا تجد بعضهم. يا أخي أستر نفسك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الخلاء أبعد، بمعنى ذهب البعيد، لا يتخلى أمام الناس ولا يراه الناس، هذا أمر مهم كما سمعت. قال هنا: ما هي النصيحة لمن يحبس أولاده في الحمامات بغرض التأديب؟ بارك الله فيكم، هؤلاء ما أصابوا بهذا التأديب، وهذا تأديب فيه إضرار، قد يتعرض هذا الطفل في الحمام للإصابة بالمس، قد يتسلط عليه الجن. ما وجدت تؤدب ولدك إلا في داخل الحمامات، ما عندك طريقة صحيحة، فالمطلوب هو التجنب، قد يخاف الولد، قد يصاب ببلاء، اضرب الضرب الذي هو ضرب مباح لك دون تعدي فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا نوع من أنواع التأديب وهو الضرب، أما السجن في داخل الحمامات هذه طريقة غير صحيحة، وهي طريقة تتسبب للأبناء بالإضرار. أنت تريد للولد الصلاح ولا تريد له الدمار؟ إذا كنت تريد له الصلاح ما هو بهذه الطريقة، ما هو بهذه الطريقة، هذه طريقة دمار على هذا الطفل أو على هذه الطفلة. دعينا أن الرجل يدخل لقضاء الحاجة ثم يخرج منها بعد الانتهاء من قضاء الحاجة، فكيف تقوم بحبس هذا الطفل في داخل الحمام؟ إذا كنا نهينا عن الكلام، الرسول عليه الصلاة والسلام ما رد السلام، طيب هذا الطفل إيش سيفعل في داخل الحمام؟ قد يصيح، قد يبكي، قد يتعرض للخوف. أحيانا تكون هذه الحمامات فيها ظلام، ما عندها كهرباء، فيتعرض إلى الخوف والبلاء عياذا بالله سبحانه وتعالى. فندعو الآباء وندعو الأمهات وندعو أولياء أمور الأطفال أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله في التأديب. لا تؤدب إلا تأديب صحيح، لا تظلم أحدا ولا تتعدى على الأولاد بمثل هذه المخالفات. رأيت ولدك هرب إلى الحمام، قف، والمطلوب أنك تحرص على تهدئة روعه وعلى تهدئة نفسه، وأن تقذف في قلبه الأمان حتى يخرج، وبعدها تتخذ الطريق الصحيح الذي ترى أنك ما خالفت فيه الشرع. أما أن تخيف بداخل الحمام وتلحقه ويغلق على نفسه في داخل الحمام، هذا تعريض الأبناء والبنات لمصائب لا تحمد عقباها. يقول بعضهم يأكل في رمضان، إذا بيأخذ الأكل إذا من الحمام، الشيطان تسلط عليه في أمور الدين، أما يسهل عليه أن يتسلط عليه في باب الدنيا؟ جواب بلى، قد جعله يأكل في نهار رمضان، خليك أما ما سيجعله يزيد يأكل جنب البول، هذا أمر أسهل على الشيطان، يدل على قمة القذارة فيه. تخيل البول في جهة، البراز في جهة، العصير في جهة، والبسكويت في جهة، لك الحمد ولك الشكر على العافية.